الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب المقارن. الإعداد والتقديم الأستاذ محمد المحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، عزيزائي الطالبات، طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية التعليم المفتوح، قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية، برنامج اللغة العربية المستوى الرابع، حياكم الله وأهلا وسهلا إلى هذه المحاضرة من الأدب المقارن، وهي خاتمة محاضراتنا في الأدب المقارن. كنا في المحاضرة السابقة ألقينا عليكم سؤالين ووعدناكم بالإجابة عنهما في هذه المحاضرة، وقد كان السؤال الأول يقول: هناك نماذج أصلها أساطير شعبية، أذكر نموذجين لذلك. والجواب يقول: هما أسطورة فاوست وأسطورة دون جوان. أسطورة فاوست وأسطورة دون جوان. أما السؤال الثاني فكان كالتالي: المصادر التي ندرسها في الأدب المقارن كثيرة، أو دراسة المصادر كثيرة، وقد ذكر الكاتب ثلاثة منها أذكرها. والإجابة تقول: الأول من هذه المصادر من طبع في ذهنه وخياله من كل ما رأه. هذا هو العنصر الأول أو المصدر الأول. المصدر الثاني مخالطته للبيئات والنوادي التي تهتم بالثقافات الأدبية العالمية. أما المصدر الثالث فهي المصادر المكتوبة، وهي أسهلها جميعا. أما محاضرتنا لهذا اليوم فإنها تدور حول المذاهب الأدبية. سنتكلم في هذه المذاهب عن المذهب الكلاسيكي، المذهب الرومانتيكي، المذهب البرناسي، المذهب الواقعي، المذهب الرمزي، المذهب الوجودي. إذن هي ستة مذاهب أدبية سنتكلم عنها بشيء من الاختصار، ومن أراد التوسع فعليه العودة إلى الكتاب. أولا الكلاسيكية. وقبل أن نتكلم حول الكلاسيكية نقول أن هذه المذاهب الأدبية تدرس بوصفها تيارات فكرية وفنية واجتماعية، وهي بمثابة تيار عام فرضه العصر على صفة كتابه ومفكريه. وقد ازدهرت هذه المذاهب في الآداب الغربية منذ أسفر عصر النهضة الأوروبي عن الاستقرار الكلاسيكي بما ساد من أسس فنية وفكرية في ذلك العصر. فنتكلم أولا عن هذا المذهب، وهو المذهب الكلاسيكي. أولا الإيطاليون هم من مهد لنشأة المذهب الكلاسيكي، وشراح كتاب الفن أو فن الشعر لأرسطو هم من صنع ذلك. ثانيا الفرنسيون هم من قعدوا لهذا المذهب في القرن السابع عشر، فمثلا بوالو خير من قعد في كتابه فن الشعر في فرنسا، وعندهم نضجت هذه الفكرة وعنه أخذ الأدباء الإنجليزيون. وفي ألمانيا رست قواعد الكلاسيكية الفرنسية كذلك. وعند الكلاسيكيين الفلسفة العقلية، فعندهم مثلا فصلت الأجناس عن بعضها فنيا، ثم كذلك العقلية عندهم هي أساس الجمال في الأدب، والعقلية أيضا تحدد رسالة الشاعر الاجتماعية وتعزز القواعد الفنية، وإن العقلية هي الحقيقة في كل زمان ومكان. ثم هم يقول أيضا أن العقل يوحد بين المتعة والمنفعة، ولقد جاء ديكارت وساعد على إرساء قواعد العقل عند الكلاسيكيين. ثم كذلك العقل يرادف الذوق السليم والحكم السليم، وأساس الجمال في الأدب العقل، لذلك ينبغي أن يكون صالحا لكل زمان ومكان. من هم جمهور الكلاسيكيين؟ جمهور الكلاسيكيين هم جمهور أرستقراطي، فليس أدب الكلاسيكيين أدبا شعبيا كما يقول المؤلف. ونقادهم ربما يحتقرون الشعب، ومثال ذلك شايلن، ويرضون السادة قبل البرجوازيين وسواد الناس. وفي ظل الكلاسيكية راد الشعر المسرحي وضعف الشعر الغنائي كثيرا. هذا كان ملخصا سريعا عن آراء الكلاسيكية ونظرتها الفلسفية والعقلية. المدرسة الثانية هي المدرسة الرومانتيكية أو المذهب الرومانتيكي، وبعضهم يسميه المذهب الرومانسي. الرومانتيكية نشأت في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19 ميلادي، وقد قامت الرومانتيكية على أنقاض الكلاسيكية في إنجلترا أولا، ثم بعدها جاءت ألمانيا وفرنسا فأسبانيا وإيطاليا. تيارها تيار يهتم بالعاطفة، فهو تيار عاطفي. أما جمهورها فإنهم الطبقة الوسطى أو البرجوازية، وقد اهتمت هذه المدرسة بالفرد وأنقصت شيئا من المجتمع. أدبها شعبي وثارت على الحقوق الأرستقراطية، وفي عصرها نشأت فيه القومية والوطنية في أوروبا نشأة قوية. أما من ناحية الفنية فإنهم اخترعوا قوالب فنية تلائم مقاصدهم، مثل القصة التاريخية، ومثل أنهم خلطوا المأساة بالملهات التي تسمى الدراما الرومانتيكية اقتداء بشكسبير، ثم قضوا على وحدة الزمن والمكان. إذن هذا من الناحية الفنية. ثم كذلك نهض الشعر الغنائي لاعتدادهم بالفرد ومشاعره، ولفهم الخيال فهما جيدا وجديدا. وأكثر من أثر هو الفيلسوف كانت الألماني، الذي جعل الخيال ذا صلة بالحواس، ثم من بعده كوليريج الذي قسم الخيال إلى نوعين: أولي وهو ضروري لكل إدراك، ثم ثانوي وهو الخيال الجمالي، وذكر أنه يوجد أو يختص بالشعراء. ثم تردد مدام ديستال هذه الأفكار، وقد كانت أول داعية رومانسية أو رومانتيكية في فرنسا. وعندهم الصورة والتجربة هي صورة شعورية تصويرية لا عقلية فكرية، والخيال هو من يولد تلك الصورة. وفي التجربة الشعرية تصبح كل صورة بمثابة عضو حي في بنيتها الفنية، وهو ما يسمى عضوية الصورة الشعرية. الرومانتيكيون يرون أن كمال الشعر في لغته التصويرية لا في لغته التقليدية العقلية، وبهذا عاب كوليريج الشعر الكلاسيكي لأنها تضحي بالعاطفة المشبوبة في سبيل الدقائق الذهنية، ولهذا فهم يخلطون مشاعرهم بالمناظر الطبيعية لتكون الصورة حاضرة، ودعوا كذلك إلى أصالة الصورة بحيث يصدر الشاعر عن ذات نفسه في موقفه لا عن شيء آخر. هذا كان ملخصا عن المذهب الرومانتيكي، وكل مذهب سيموت سيخلفه مذهب آخر. ماتت الرومانتيكية فخلفها البرناسية أو المذهب البرناسي، وكذلك الواقعية في القصة والمسرحية. فالمذهب البرناسي نشأ في فرنسا، وهو الذي نادى بعبارة الفن للفن، وقد كان ذلك في الشعر. أما كما قلنا في القصة والمسرحية فإنه كان الاتجاه الواقعي هو الذي طغى عليها. وكلمة برناس مأخوذة من جبل بارناس باليونان، موطن الإله أبولو وآلهة الفنون في أساطير اليونان، وهو المقام الرمزي للشعراء. وقيامه يقوم على فلسفة مزدوجة، وهي المثالية الجمالية كما هي عند كانت، وكذلك الواقعية التجريبية التي سادت في أوروبا في أواخر القرن 19. وهذا غريب أنها جمعت بين المثالية وبين الواقعية. والأديب كانت فرق بين الجمال في ذاته والمنفعة والعمل الفني ذو الخصائص الجوهرية، والحكم الجمالي يمتاز بخصائص، منها مثلا عنده أنه يصدر عن رضا من الذوق لا تدفعه إليه منفعة. ثم ثانيا الجمال تقومه الأذواق محسوسا. ثالثا كل شيء له غاية تدرك أو يظن وجودها فيه إلا الجمال فإننا نحس أمامه بمتعة. رابعا أن الحكم الجمالي ذاتي ابتداء ولكنه موضوعي من ناحية التصوير. هذه كانت آراء الأديب كان، وقد أثرت دعوة البرناسيين لاستقلال الشعر عن كل غاية اجتماعية أو خلقية. ففي فرنسا جاء بنجامين كونستان وردد هذه الفلسفة، وظهرت عبارة الفن للفن في محاضرات فيكتور كوزان في جامعة السوربون، وكذلك تيوفيل جوتيه. فالفن يقول كما يقول: فالفن لدينا ليس وسيلة بل غاية. أما لو كنت ديليل رئيس مجلس البرناسيين فإنه كان يقول: كل عمل فكري لا تتوافر فيه الشروط لخلق جمال حسي لا يمكن أن يكون عملا فنيا. محطة التحول، ما هي محطة التحول في هذه المدرسة؟ نقول هي فلسفة الموائمة بين مطالب العلم ومطالب الفن، فكانت فلسفة الواقعيين. أكثر وأعظم ناقل تأثر بذلك هو تين، وقد تأثر به الواقعيون وكذلك البرناسيون. فإذا الأديب تين هو من أثر في من جاء بعده. تين يرى استقلال الفن عن كل غاية نفعية أو خلقية، وأن الفن يشارك العلم. أما لو كنت ديليل فقد دعا إلى أن الشعر هو التأريخ المقدس للفكر الإنساني، ودعا إلى اجتماع وائتلاف الشعر والعلم أو الفن والعلم. من هم جمهور هؤلاء؟ جمهورهم صفوة المجتمع. أكثر البرناسيين كانوا رومانتيكيين ويشايعون دعابة التقدم الاجتماعي، ولكنهم سرعان ما ضاقوا بالمجتمع. يغترب البرناسيون اغترابا علميا، صورهم في أشعارهم ذات صبغة علمية بحيث يستعصي فهمها على من لم يكن مطلعا على المدنيات. وإنهم أي البرناسيون يتفقون مع الرومانتيكيين في: واحد، العناية بالصورة الشعرية في وحدتها العضوية، إذ هي روح الشعر في معناه الحديث، ولكن صورهم موضوعية خلافا للرومانسيين أو الرومانتيكية الذاتية، وإنهم كذلك لا يقولون بالإلهام. وقد انتهى هذا المذهب، فخلفته بعد ذلك المدرسة الرمزية أو المذهب الرمزي. ننتقل إلى الواقعية قبل أن نمضي إلى الرمزية، ونقول المدرسة الواقعية تأثرت في نشأتها بالنهضة العلمية، وسنذكر أولا الأسس المشتركة بين الواقعية والبرناسية، أي الشبه بينهما. هناك خمس قضايا يمكن أن نعتبر الشبه قائما بينهما. الأمر الأول، تأثرهما بالنهضة العلمية، كلاهما أي البرناسية والواقعية تأثرت بالنهضة العلمية. ثانيا الدعوة إلى الموضوعية في الخلق الأدبي في مواجهة الرومانتيكيين الذين كانوا أصحاب دعوة ذاتية. ثالثا الملاحظة الدقيقة لصورة الأشياء الخارجية عن نطاق الذات. رابعا الفلسفة الثائرة على شرور الحياة. خامسا الثقة الكبيرة بالعلم وأنه سيحل مشاكل الحياة والإنسانية. إذن هذه خمس قضايا تشابهت بين المدرسة الواقعية والبرناسية. والواقعيون في الحقيقة يهاجمون البرجوازية والرومانتيكيون يدافعون عنها. على يدهم دخل العمال الأدب، أي على يد الواقعيين. ثالثا مادتهم الأدبية من الواقع، أي الطبقات الدنيا. رابعا يصورون النفس في أعماقها، فهم يصورون الشرور والآفات. وقد كان إيميل زولا أضاف أن ينتهي الكاتب إلى حقائق يؤيدها العلم. هذه كانت بعض القضايا التي يمكن أن نقول أنها تفرلت بها الواقعية. نعيدها: أولا يهاجمون البرجوازية، اثنين على يدهم دخل العمال الأدب، ثلاثة مادتهم الأدبية من الواقع أي من الطبقات الدنيا، رابعا يصورون النفس في أعماقها فهم يصورون الشعور والآفات، خامسا ما يراه إيميل زولا فهو أضاف أن ينتهي الكاتب إلى حقائق يؤيدها العلم. ما هي المبادئ التي نادى بها زولا؟ قال: أولا فرق بين الملاحظة والتجربة، ثانيا دعا إلى الاستقصاء في الملاحظة، ثالثا رفض أن يكون الكاتب مصورا لا غير، أي لا بد من تصوير وتأويل، والفكرة التي يخضع لها الكاتب ليست تحكمية ولا خيالية محضة، ولكنها عالمية. رابعا، لا مانع من العاطفة ما لم تخالف العلم القطعي. هذه المبادئ كلها نادى بها زولا. أما النواحي الفنية العامة في هذه المدرسة، فإن التجريبيون لا يظهرون عواطفهم تجاه ما هو ضار ونافع بعكس الرومانتيكيين، وهم يتفقون مع الرومانتيكيين في أنهم يدعون إلى المثال، إلا أن الرومانسيين يدعون إليه بمسلك خيالي ذاتي ضار، والتجريبيون أي الواقعيون توفير السعادة للإنسان بتصويره الفني، والواقعيون كذلك لا يحبون المبالغة في العناية بالأسلوب. من هم جمهور الواقعيين؟ قال: جمهورهم هم العمال والبرجوازيين. وبفضل الواقعيين دخلت أو تمت للقصة نواحيها العامة والفنية، والواقعية الاشتراكية لا شك أنها مخالفة للواقعية الأوروبية، فإن الواقعية الأوروبية نقدية تعنى بوصف التجربة كما هي ولو كانت متشائمة، والواقعية الاشتراكية تحتم أن يبث الكاتب في تصويره للشر الأمل في التخلص من هذا الشر. وإن الواقعية اعتنت فقط بالقصة والمسرحية. ظهر مايكوفسكي شاعر الثورة الروسية، وإن الشعر عنده ذو رسالة اجتماعية وواقعية، وإن التجارب الشعرية لا بد أن تتجاوب مع الوعي الاجتماعي، ولا يظهر الشاعر ذاتيا محضا. وفي القصة والمسرحية أثرت الواقعية تأثيرا عميقا في الآداب العالمية، في الأسس الفنية والقواعد الفنية. هذا ملخص سريع عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة عن المدرسة الواقعية، ولقد كان لها صداها إبان ظهورها بلا شك. ثم بعد ذلك كان كما قلنا المذهب الرمزي، وربما أنه عاصر المذهب الواقعي. أما المذهب الرمزي عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، فإنه خلف البرناسية كما تكلمنا سابقا في الشعر الغنائي، حيث استقر وهو أهم مذهب بعد الرومانسية في الشعر. وقد يتبادر إلى الذهن سؤال: ما معنى الرمز؟ ونقول أن معنى الرمز أي الإيحاء أو التعبير غير المباشر عن النواحي النفسية، والرمز عندهم هو الصلة بين الذات والأشياء بحيث تتولد المشاعر عند الإثارة النفسية. والشعر الرمزي ذاتي ولكن بالمعنى الفلسفي لا المعنى الرومانتيكي، فهو متأثر بفلسفة كانت. ثم هم كالبرناسيين أي الرمزيون، هم كالبرناسيين لا يحفرون بسواد الشعب، فهم يتجهون إلى الصفوة. ثم البرناسيون لا يستسلمون للإلهام كما في الرومانسية أو الرومانتيكية، بل يؤمنون بالصنعة والإحكام، ثم هي ردة فعل على البرناسية، أي أن المذهب الرمزي جاء ردا على المذهب البرناسي، وهم يريدون أن يغوصوا بشعرهم في أعماق النفس، وقد عنوا بتوثيق الصلة بين الشعر والموسيقى، فلا جمود في الصور عندهم. ومن وسائلهم الاستفادة من تراسل الحواس، ورائدهم في ذلك بودلير، وإن العالم الخارجي عندهم ناقص، لذلك كانوا ينقلون صور العالم الخارجي من مواطنها المعهودة في تهويش فكري غريب. وإن من مبادئهم كذلك اللجوء إلى الصورة الشعرية الضليلة، يحددون بعض معالمها والأخرى تسبح في جو من الغموض. وإن الرمزيين يلجؤون كثيرا إلى الألفاظ الموحية المعبرة عن أجواء نفسية رهيبة، مثل لفظة الغروب الموحي بمصرع الشمس وغيرها من الألفاظ الشجية التي تؤثر في القلب. وإن هؤلاء الرمزيين مولعون بتقريب الصفات المتباعدة رغبة في الإيحاء أو في زيادة الإيحاء، مثلا عندهم السكون المقمر، الضوء الباكي، القمر الشرس، الشمس المرة. من هذه التعابير التي ربما يكون فيها إيحاء شديد وفيها نوع من الخيال المغرق. وهم أول من دعا إلى تحليل الشعر من الأوزان التقليدية، وإنهم يبغضون اللهجة الخطابية بوسائل تقليدية من إحالة وتهويل، لأنها تتنافى أو تنافي العمق في تصوير المعاني النفسية. وخلاصة عزيزي الدارس عزيزتي الدارسة، الرمزية تعمل إلى تعبيرات وصور جزئية تتعاون في بنية القصيدة لتشف عن صور نفسية دقيقة مستعصية. أما الرمزية في المسرحية والقصة فإنها ذات أثر ضئيل. وممن نجح مسرحيا ماترلينك البلجيكي، وقد أثرت الرمزية في الشعر العالمي الحديث كله أنواعا من التأثير، ومنه شعرنا الحديث. وصاحبت الاتجاه الواقعي حسب ما دعا إليه مايكوفسكي. ثم بعد أن انتهى هذا المذهب جاء المدرسة الوجودية أو جاء المذهب الوجودي. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، المذهب الوجودي أو الفلسفة الوجودية هي أهم مذهب فلسفي أدبي استقر في الآداب الأوروبية في القرن العشرين، وهو يعنى بالوجود الإنساني. وإن فلاسفة الوجودية من أمثالهم كير كاجورد الدنماركي ومارتن هيدجر وكارل يسبرز الألمانيان، ثم جبريل مارسيل وسارتر الفرنسيان. هؤلاء هم أشهر الذين قالوا بالفلسفة الوجودية. ما هي مبادئ هذه الفلسفة الوجودية؟ لها عدد من المبادئ نذكر منها. أولا، فلسفتهم ليست تجريدية عقلية، بل هي دراسة ظواهر الوجود المحقق في الموجودات. ثانيا، الوجود عندهم ذو معنى إيجابي به يحقق المرء ذاته في عالمه. ثالثا، هم يفرقون بين الوجود والكينونة، فالإنسان موجود لأنه يدرك ذاته، لأنه يدرك ذاته إدراكا يستلزم الاختيار عن حرية، فالوجود عمل دائم وتحول دائم، ووجود الإنسان سابق على ماهيته التي يحققها بذاته. ثم الالتزام، تحديد الإنسان علاقاته بالآخرين وبالأشياء على حسب ما يمنحه إياهم من معنى، والإنسان مخير ومسير. ثم كذلك الالتزام في موقف يستتبع إدراك قيم إنسانية واجتماعية بها يتجاوز المرء موقفه للتغيير إلى ما هو خير، فلا بد من مشاركة نظرائه وطبقته وقومه وأمته. والمنطوي المتمرد غير إنساني ومتناف مع القيم الإنسانية، ولهذا يسمى الأدب الوجودي القائم على فلسفة الوجودية أدب الالتزام أو أدب الموقف، وفيه يحدد الكاتب موقفه من مسائل عصره تحديدا تاما. ثم كذلك هم لا يؤمنون بالمبادئ المجردة في ذاتها، بل لا بد للكاتب من الالتزام في صراع يستجيب فيه لما يوجهه إليه عصره. والمسائل الجوهرية التي يعتني بها الأدب والنقد هي تصوير الكاتب لعالمه، ثم رسالته في هذا العالم، ثم تقييم هذه الرسالة من النقاد. إذن ثلاث قضايا يرونها جوهرية في هذا الأدب والنقد: أولا، تصوير الكاتب لعالمه، ثانيا، رسالته في هذا العالم، ثالثا، تقويم هذه الرسالة من النقاد. ولا قيمة للشكل عندهم من حيث هو شكل، فالأسلوب وسيلة لا غاية، فلا قيمة لجمال ليس له مضمون اجتماعي ملتزم. أما سارتر فإنه استثنى الشعر من الالتزام والرسم والنحت والموسيقى لأن صورها الفنية غير صالحة للالتزام. هذا كان رأي سارتر، وقد أثرت الوجودية في الأدب والنقد الأوروبيين عامة حتى عند غير الوجوديين، حيث إن مبادئها تتفق والواقعية الأوروبية الاشتراكية، وإن كان جوهرها الأساس مغاير لهذين المذهبين. أما صداها عندنا في أدبنا العربي فإنها أثرت هذه المذاهب الأدبية في أدبنا أثرا عميقا غير منهجي بدأ التأثير بالشعر الغنائي. يعني هذه المذاهب الأدبية جميعا كان لها صداها في أدبنا، ولكنه يقول أنه بدأ بالشعر الغنائي. مثال ذلك خليل مطران الذي ولد عام 1872 وتوفي في عام 1949، مثل قصيدة المساء، وهي قصيدة جميلة وطويلة. وأوضح الأمثلة أدب شكري والعقاد والمازني، عبد الرحمن شكري والعقاد والمازني، وهؤلاء الثلاثة يمثلون مدرسة الديوان، وكان لهم الفضل في توضيح معنى الخيال وأنه إنتاج الصور الصادقة، وهي السبيل إلى وصف أعماق النفس، وهو غير الوهم كما يتوهم بعض القوم. وقد تأثرت الرومانتيكية العربية كذلك، أو تأثرنا بالرومانتيكية، ويرجع جلها إلى النواحي الفنية للنواحي الاجتماعية، بمعنى أننا تأثرنا في أدبنا العربي، وكانت عندنا مجلسة رومانتيكية في أدبنا العربي، ولكنها تأثرت في النواحي الفنية للنواحي الاجتماعية، لأن تركيبتنا غير التركيبة الأوروبية. ثم الشعر الغنائي في العرب لم ينهض برسالة اجتماعية مثل المسرحية والقصة، وإن كان شعرهم عاطفيا فبسبب فلسفة المدرسة الرومانتيكية العاطفية، وتقوم على العزلة بالفرد في وجه نظم المجتمع كما تقدم سابقا، وقد حصلت البرناسية رسالة الشعر الغنائي في تصوير المثل الإنسانية العليا، وقد رجعت الرمزية إلى الرومانتيكية في منحناها الذاتي، والوجوديون أعفوا الشعر من الالتزام وقصروا الالتزام على القصة والمسرحية، فلم يكن للشعر الغنائي رسالة اجتماعية شعبية. ومن أمثلة التأثر في أدبنا العربي بهذه المدارس جماعة أبولو في مجلتهم التي أنتجوها من عام 1932 إلى 1935، وقد كانت مملوءة بالنزعات الرومانسية الذاتية أو اجتماعية رمزية قليلة، وتجديدهم كان في إنتاج أكثر منه في النقد. وقد يتساءل متسائل ويقول: لماذا لم تنشأ عندنا مذاهب أدبية بنفس التوصيف الذي كان في أوروبا؟ الجواب أن التجديدات لم تتبع تيارا فنيا متكاملا واضح المعالم، ولم تدعمها فلسفة تمثل الاتجاه الفكري للعصر في بلداننا. ثانيا، لم يضعوا نصب أعينهم جمهورا خاصا يشاركونه آلامه وآماله. ثالثا، حاجتنا إلى التعمق والإيمان برسالة الأدب والقومية والوطنية. رابعا، تأخر النقد الأدبي لدينا عامة بسبب النقد القديم المتخلف المسيطر، لأن النقد الأدبي الحديث ليس إلا نقدا مقارنا، بمعنى أننا تخلفنا في الدراسات النقدية فتخلفنا في هذا الأدب. بهذا نقول أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، قد وصلنا إلى نهاية هذا المقرر. بقي معنا الخاتمة، ما ذكره الكاتب محمد غنيم هلال رحمه الله في خاتمته نلخصه في هذه الدقائق، ونقول: قال: نتيجة لتطور البحث والباحثين في النقد الأدبي وفي تاريخ الأدب، وكان أساس هذا التطور الحركة الرومانتيكية والنهضة العلمية، فمن ذلك الاحتجاج بالحقائق التاريخية لشرح الإنتاج الأدبي، ثم التحليل الدقيق الصادق للنصوص وحالة مؤلفيها. إذن عندنا هذه الأمور، هي أمور مهمة جدا: الحركة الرومانتيكية والنهضة العلمية، ثم بعد ذلك ما قاموا به من الاحتجاج بالحقائق التاريخية لشرح الإنتاج الأدبي، ثم التحليل الدقيق الصادق للنصوص وحالة مؤلفيها. هذه كانت مهمة جدا. ثم كذلك ونتيجة للدراسات السابقة والتعمق فيها، كان لابد من الخروج من نطاق الأدب القومي إلى الآداب الأخرى. لماذا؟ قال: لبيان علاقتها المختصة بالكتاب الذي يدرسونه. ثانيا، العلاقة بالموضوع الذي يعالجونه. ثالثا، المذهب الأدبي الذي كان مصدره من غير أمتهم. ونحن نشعر بالحاجة إلى الأدب المقارن بلا شك، وكل أدب لا يعيش بمفرده، وهو يساعد على فهم الأمة لنفسها برؤية صورتها في آداب الآخرين، بمعنى أن الأمة تجد صورتها في أدب الأمم الأخرى. ماذا كتب الآخرون عنك حتى تعرف من أنت؟ والجمعية الدولية لتاريخ الآداب الحديث قد نشأت في عام 1928، وقد عقدت 5 مؤتمرات إلى أن كتب المؤلف مؤلفه، أما الآن فإنها مؤتمرات كثيرة وقد توسعت في دوائر عالمية كثيرة. وإن الأدب المقارن يلقي الضوء على بعض نواحي البحث الأدبي القومي، فالأدب القومي يؤثر في الأدب المقارن لأنه استقى منه، وإن الأدب العام هو دراسة الحقائق المشتركة في الآداب الدولية، وميدانه الحقائق الأدبية والأفكار والمشاعر العامة التي لا تفهم في أدب واحد بدون دراستها لذاتها في آداب كثيرة في أصلها ونموها وتطورها. وقد يتبادر إلى الذهن: ما الفرق بين الأدب العام والأدب المقارن؟ والإجابة تقول: أولا، في العام لا نأبه بالحدود القومية للآداب، بينما في المقارن نأبه لذلك. ثانيا، لا نقتصر على أدبين أو 3، أي في الأدب العام لا نعتني بالتاريخ أو بتاريخ الأدب القومي الذي يحفل بحقائق خاصة. رابعا، غاية الأدب العام معرفة الأحوال المشتركة الفكرية وتحليلها ودراستها في مختلف أشكالها وصورها في أنواع الآداب، فيكون هناك تاريخ أدب عام لكل أدب، مثال ذلك دراسة الحركات الفكرية والمذاهب الأدبية. وإن الداعون يأملون خروج تاريخ عام للأدب العالمي. وتقسم كتب الأدب العام على حسب العصور والتيارات الفكرية والأجناس، لا على حسب الأمم وآدابها. خلاصة، أن يبقى الأدب المقارن علما من العلوم التابعة للأدب القومي، نشرح نواحيه الغامضة أو تشرح نواحيه الغامضة وتكشف عن العوامل التي تتحكم فيه وعن مدى نفوذه في الآداب الأخرى. وإن للأدب العام نطاق فلا نتجاوز ذلك النطاق لئلا تفقد البحوث أهميتها. ويكفي الأدب المقارن أنه هذه ميزته أو ميزاته أو أشياء يمكن أن يفخر بها أنه يكشف عن عناصر المغذية لذوي المواهب الأدبية. ثانيا العوامل التي ساعدت في ذلك. ثالثا يشرح وجوه الشبه والتفاوت بين الكتاب. وخلاصة الأدب المقارن في دراسته الأفكار العامة والتيارات يضرب صفحا عن الحدود الدولية واللغوية ليلقي ضوءا على الإنسانية في تطورها. ولهذا تتهيأ خير السبل للتعاون والتفاهم الصادق بين الشعوب عن طريق التعرف على الاتجاهات العامة والميول المشتركة للعقل البشري. إلى هنا نكون قد أنهينا مقرر الأدب المقارن. آمل أن أكون قد أوصلت لكم جزءا مما كنت أحب أن أوصله في هذه المادة، وأن أكون قد يسرت ولخصت، لأن الكتاب بحاجة إلى قراءة كثيرة متأنية. أتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد والنجاح، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب المقارن، الإعداد والتقديم الأستاذ محمد المحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.